قال المؤلف رحمه الله تعالى: وللمشركين شبهة أخرى يقولون، هنا دخول في شبهة من شبه القوم أوردها المؤلف رحمه الله تعالى. قال: وللمشركين شبهة أخرى يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله، وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأحاديث أخرى في الكف عمن قالها. ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. قال: فيقال هؤلاء المشركين إلى آخره. هذه الشبهة مفادها أن هؤلاء القوم من المشركين ومن عباد القبور وعباد الأولياء يقولون أن هناك أدلة تدل بكل صراحة على أن المؤمن إذا قال لا إله إلا الله فإنه لا يكفر، وإنه كذلك لا يقتل أو لا يقاتل، أنه لا يكفر ولا يقتل ولا يقاتل، مثل ما سيأتي ذكره في قصة أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه حينما قتل ذلكم الرجل. لما تلفظ بالتوحيد ماذا عاتبه نبينا عليه الصلاة والسلام؟ وهكذا فيما جاء في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فدل ذلك على أن من قال لا إله إلا الله فينبغي أن نكف عنه، فينبغي أن نكف ولو فعل ما فعل، وهذا مراد القوم. فقال المؤلف رحمه الله تعالى بالرد على هذا الشبهة بالعموم، ثم أخذ يفصل بهذه الأدلة ماذا المذكورة، بهذه الأدلة المذكورة. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: فيقال لهؤلاء المشركين الجهال: معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله. المؤلف رحمه الله تعالى فتبه هذا الشبهة، وهذا كذلك من أقوى شبههم، وقد سمعنا هذه المسألة فيما في مساجدهم ويقينون لأتباعهم أنهم يعيبون على أهل السنة وأنهم يقتلون من قال لا إله إلا الله، مع أن رسول الله يقول: ماذا أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فرسول الله ينكر على من قتل من قال لا إله إلا الله. وهؤلاء الوهابية يرفعون السلاح بل يحكمون بالكفر والردة على أهل القبلة. فكيف الرد؟ الرد يبين أولا أنه من دخل في الإسلام بكلمة التوحيد يدخل، من أراد أن يدخل إلى الإسلام بكلمة التوحيد يدخل بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإن دخل ينظر، فإن أتى بحقوق الكلمة، إن أتى بحقوق الكلمة يبقى على إسلامه، وإن لم يأتي بحقوقها فيخرج حيث أتى. وهذا توضيح المثل، ومن تأمل في الأدلة سيأتي تدل على هذا المعنى. نعم، من دخل في الإسلام يدخل بالكلمة فيكف عنه، يكف عنه ما لا يمس ولا يلام على ما مضى من أعماله إذا أتى بالتوحيد. لكن إذا دخل إلى التوحيد حينها يختبر وينظر هل سيلتزم بحقوق هذه الكلمة أم لا يلتزم، فإن التزم بحقوقها فيبقى على التوحيد، وأما إذا ما التزم فإن ماذا؟ لا أقول ولا نقول يرجع من حيث أتى، لا بالعكس، بل إن من دخل في التوحيد فإن خروجه ليس كدخوله. لماذا يا أخوان؟ لأن فرق بين الكافر الأصلي وفرق بين المرتد. رجل نفراني، هذا كافر أصلي، هذا النفراني له أحكام، نفراني يهودي كافر على أي ديانة، هذا كافر يسمى كافر أصلي. تخيل لو أنه، انظر، عندنا أخوان نفارة، أحدهم بقى على نفرانيته والثاني قال أنا سأجرب الإسلام، فدخل في الإسلام. فلما دخل مرتضاه ما عجبه تلكم التشاريع فأراد أن يخرج فخرج. لما يخرج بماذا خرج؟ خرج باسم مرتد. فهذاك الأخوه الأول نصراني وهذا الثاني أصبح مرتد. هل معاملة سواء؟ لا، ليست معاملة سواء، بل النصراني يبقى، أما المرتد ماذا؟ يقتل. لماذا؟ لأن من دخل في الإسلام ثم خرج حاله ماذا؟ أعظم وأصعب من حال الكافر الأصلي. ففرق بهذه الكلمة، فرق بين الكافر الأصلي فإن أحكامه مخففة. الآن كفار نعاملهم له معاملة أهل الكتاب، نأخذ ماذا؟ نأخذ يعني نتزوج من نسائهم، ونأخذ من ذبائحهم، وتعامل بالبيع والشراء، وأن نكف عنهم ونحو ذلك، وما يكون معنى في فتنة، وتكون بيننا ذمة وبيننا صلح، أشياء كثيرة بيننا وبين الكفار. لكن المرتد ما في هذا كله، المرتد ما يجوز أن نأكل من ذبائحه ولا ما نتعامل معه، بل ولا يبقى في الدنيا بل يقتل. من بدل دينه فاقتلوه. ولهذا تنبه لهذه المسألة. فالشاهد أن أصل المسألة الذي أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين رده على هذه الشبهة، أن يبين أن صحيح من أتى بكلمة التوحيد فإنه يبقى الإسلام، لكن بعد ذلك ينظر هل يقوم بحقوقها أو لا يقوم بحقوقها. فإن قام بحقوقها كان بها كان من أهل الإسلام، أما إذا تمرد على حقوق هذه الكلمة فإن ماذا؟ لا تنفعه، تركم الشهادة. وما أوقع الناس وما أوقع القبورية وهؤلاء المشركون ما أوقعهم في هذه الشبه وبغيرها من الشبه، إلا لما ظنوا أن كلمة التوحيد عبارة عن كلمة تلفظ باللسان فقط. هذا كان في ظنهم، يعني بإمكان العبد أن يغير حياته كلها بكلمة، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أنت تغير مجرى الحياة. لا يا عبد الله، الكلمة التوحيد هي لفظ نعم، وهي كلمة تنطق نعم، لكن كذلك هي معنى، هي معنى ولا حقيقة، ولها روح ولها التزامات ولها حقوق ولها واجبات، هذا كلها تدخل. ليس كلمة التوحيد عبارة عن كلمة تقولها باللسان ثم ماذا؟ ثم تفعل ما شئت. وإلا قد مر معنا ذلك أن أناس قد أتوا بكلمة التوحيد ثم لم تنفعهم، فربنا عز وجل إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فربنا كذبهم ورد هذه الشهادة مع أن قد قالوها، قالوا ما قالوها بألسنتهم يا محمد نشهد أنك رسول من عند الله عز وجل، ومع ذلك مع أن قالوها لم تعطم دماؤهم ولا أموالهم وما دخلوا في الإسلام، ربنا كذبهم. لماذا كذبهم؟ قال أن هذه الكلمة لها حقوق فهم ما التزموا بها، فلعدم التزامهم بالكلمة وما عليها من حقوق والتزامات وواجبات ومعانيها وحقيقتها فعدم اتيانهم لهذه الأمور فإن هذه الكلمة تذهب مع أدراج الرياح. وعلى هذا أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبطل شبهة القوم أنهم يركزون أن من قال لا إله إلا الله قال يكف، يكف ماذا؟ يكف عرق السلاح، لا يقاتل ولا يمال يقتل ولا يجاهد، ويكف كذلك عن رمي بالكفر، بل يقال كافر ولا يقال مشرك ولا يقال مرتد، وهذا كله باطل. فمن أعظم بطلان هذه المسألة أن يعرف أولا هذه الحقيقة، وهو أن من قال لا إله إلا الله فإن هذا يدخل في الإسلام، فإن دخل حينها يلزم بمقتضاها، يلزم بأوامرها، يلزم بحقوقها، فإن أداها فيقع التوحيد ويبقى الإسلام، وإن أعرض عنها وترفع عنها فهذا ماذا يكون كافر بالله عز وجل ولا تنفعه تلكم الكلمة. ثم مثل المؤلف رحمه الله تعالى على بعض الوقائع التي وقعت في زمانه عليه الصلاة والسلام فيها تأييد وتبيين لهذا المعنى. قال فيقال لهؤلاء المشركين الجهال الذين يأتون بهذه الشبهة أن من قال بكلمة التوحيد يكفر عنه، قال معلوم أن رسول الله قاتل اليهود سواء ما كان من بني نضير أو بني قريظة، قال وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله. هذا واضح، نبينا كان في السيرة قاتل اليهود على شتى صورهم من بني قريظة من بني النضير، وماذا؟ واستباح دماءهم وأموالهم أخذ نساءهم، مع أنهم ماذا؟ أتوا بكلمة لا إله إلا الله. لو قلت يهودي من ربك؟ ربي الله. يقول ربي الله. إذن هل هذه الكلمة التي كان اليهودي يأتي بها وهو ربي الله، هل هذه الكلمة كانت كافية في دفع القتل وماذا يعني قتله وقتاله واستباحة دمه؟ لا، ما كان ذلك كافي. لماذا؟ لأن هذه الكلمة لم يأتي بمقتضاها وهو الشهادة بماذا؟ بنبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام والإتيان بشرائع الدين. قال وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام. وقد مر ذلك معنا كيف أن الصحابة أجمعوا على قتال من؟ على قتال أتباع مسيلمة. مع أن أتباع مسيلمة لو أنك جمعتهم في هذا الضاحي فقلت أسألكم من ربكم؟ أو ربنا الله. من نبيكم؟ نبينا محمد رسول الله عبد الله. إذن لماذا الصحابة قاتلوكم؟ هنا السؤال، لماذا قاتلوهم؟ قاتلوا لأنهم لم يلتزموا ببعض شعائر الإسلام. المرتدين الذي قاتلهم رسول قاتلهم الصديق والصحابة كانوا فرق في التمحيط والبحث العلمي أن المرتدين في زمن الصديق كانوا فرق، منهم من رجع إلى عبادة الأصنام كابن الأشعث، ومنهم من آمن بمسيلمة الكذاب، ومنهم ماذا؟ من ترك الزكاة. هؤلاء كلهم كانوا ظهروا في هذا الوقت. مات رسول الله عليه الصلاة والسلام فاشرأبت أعناق النفاق وظهر من ضعف دينه فتفرق، فمنهم من رجع إلى الأصنام والأوثان، ومنهم من آمن بمسيلمة، ومنهم من آمن بالأسود العنسي، ومنهم من آمن بسجاح، ومنهم من آمن كذلك بغير هؤلاء، ومنهم من منع الزكاة. والذين منعوا الزكاة هم طوائف، منعوا الزكاة هم طوائف، منهم من تأول ذلك لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، فقالوا أخذ الزكاة ما يكون إلا في زمن رسول الله. ربنا خاطب نبينا بأخذ الزكاة منا، خذ من أموالهم، خذ يا محمد من أموالهم، فذهب رسول الله فلا أحد من بعده يأخذ الزكاة منا. هو متأولون. وفرقة جحدوا الزكاة، فرقوها، قالوا الزكاة لا نلزم بها. فهؤلاء قال مانع الزكاة هم فرق. فالشاهد الفرق التي ظهرت في ذاك الزمان، فقام الصحابة وأجمعوا على قتالهم، وهذا هو الشاهد، أجمعوا على قتالهم. فهؤلاء بالجملة عندهم توحيد وعندهم أعمال وعندهم مال كما يقال، عندهم صدقات وعندهم نوافل وأعمال صالحة، لكنهم لما تركوا شيء من دين الله عز وجل هذا كان من أكبر الدواعي على رفع السلاح والحكم على بعضهم بأنهم كفار وبأنهم مرتدون عن هذا الدين. قال قال المؤلف وأن أصحاب رسول الله قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام. وما قال النصارى وما قال الكفار، بل لا زالوا متمسكين باسم الإسلام. قال وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار، وهؤلاء الجهلة كذلك ما يتعلق بقصة علي بن أبي طالب مع أولئك من الفرقة السبائية مر معنا في الدروس الماضية عن حال هؤلاء وكيف أنهم كذلك ماذا كانوا يشهدون بماذا؟ بأنه لا إله إلا الله، لكنهم اعتقدوا بأن الله يحل في علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك ماذا كفرهم علي وبل أحرقهم بالنار. فدل ذلك على أن رب رجل يأتي ماذا؟ يأتي لكلمة التوحيد، يأتي بلا إله إلا الله، ومع ذلك فإن هذه الكلمة لا تنفعه. لماذا تنفعه؟ لأنه لم يؤدي حقوقها. ثم قال وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل، ولو قال لا إله إلا الله، وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها، فكيف لا تنفعه إذا جحد؟ فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع، وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل الدين، أصل دين الرسل ورأسه. هذا إلزام من إلزامات المؤلف رحمه الله تعالى لهؤلاء القبورية ولهؤلاء ممن يعتقد في الأولياء أو من كانوا على دين المشركين الأوائل، ممن يعتقد النفع والضر والألوهية والربوبية في غير الله عز وجل. وهو قال إذا سألنا هؤلاء يعني يتدندن بشبهة ماذا؟ عن أن من قال لا إله إلا الله فإن نكف عنه، ولو فعل أشياء من أشياء شركية، لو استغفر غير الله ما يقول شيء، لو ذبح لغير الله ما يضره، أو ماذا دعا غير الله أو التجأ إلى القبور هذا ما يضره. المهم يأتي بكلمة التوحيد ماذا؟ فإن ذلك ننزجر ونكف عنه. قال مؤلف من باب الإلزام على هؤلاء، قال هؤلاء لو سألناهم تعال نسألكم سؤال، ما رأيكم برجل ينكر البعث؟ يقول ليس هناك بعث، أنا كافر بعقيدة البعث بعد الموت، ما تقول فيه؟ لقالوا بقول إجماع الأمة على أنه كافر مرتد. يا قوم رجل يقول لا إله إلا الله ولو قال. مسألة ثانية، ما رأيكم برجل يقول أن الصلاة ليست بواجبة وأنا جاحد فرضيتها ولا أؤمن بشيء اسمه صلاة، وأن الصلاة نحن غير مكلفين بها، بإمكاني أن أترك أن أفعل، ما حكم ذلك؟ إيش تقولون؟ لقالوا بقول إجماع الأمة على أن هذا كافر. يا قوم رجل يثبت بالشهادتين يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكن لا أقر بوجوب الصلاة، حكمه؟ قالوا هذا كافر. قال المؤلف رحمه الله تعالى إذا كان الرجل، إذا كان الرجل عندكم إذا ماذا؟ إذا أتى بماذا؟ بالتوحيد. إذا أتى بالتوحيد وأنكر فروع التوحيد، إيش فروع التوحيد؟ الصلاة، الصيام، أنكر البعث وأنكر هذه الأشياء، فإن هذا يكفر عندكم. قال فما بالكم بالذي ينكر التوحيد نفسه، ينكر الأصل، ينكر الأصل، يأتي بالتوحيد وينكر بعض مقتضاه وينكر بعض لوازمه، ما يكفر هذا؟ هذا كما إن دل على جهلهم. وارغم على هذا استدلال المؤلف رحمه الله تعالى يلزم هؤلاء بماذا تقولون برجل يأتي بالتوحيد لكن ينكر فروعها، ما هي فروعها؟ يأتي بالتوحيد وينكر الصلاة، حكمه؟ قالوا كافر. يأتي بالتوحيد ويجحد الزكاة، حكمه؟ كافر. يأتي بالتوحيد ويجحد صيام رمضان، حكمه؟ قال كافر. سبحان الله، إذا كان من أتى بالتوحيد وأنكر الفروع كفرتموه، فما بالكم بالذي يكفر الأصل، يقول لا إله إلا الله ويعتقد الألوهية بغير الله، وحكم هذا؟ أي هل هذا بعد تتأنون فيه أو تهونوا من أمره أو تقولون ما في داعي؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث. المؤلف رحمه الله تعالى الآن سيأتي إلى الرد، إلى هذه الأدلة التي ذكروها هؤلاء القبورية في هذه المسألة، والذي أداهم إلى الوقوع في هذه المسألة والاستدلال بهذه الأحاديث عدم الفهم، بأنهم لم يوفقوا إلى فهمها، وهذا إخوان عقوبة، عقوبة من الله عز وجل لمن أعرض عن الكتاب والسنة، من أعرض عن الكتاب والسنة فلا يوفق، لا يوفق الاستدلال بنص الشريعة الذي يعرض عن الكتاب والسنة، فكان مبطل وكان مبتدع ودخل في شيء من الأهواء، فإن الله عز وجل لا يوفقه في استدلاله بالكتاب من الكتاب والسنة وكذا بفهمه. وهؤلاء من هذا الباب، فهؤلاء أتوا بأدلة ظنوا أن الأدلة التي استدلوا بها من قصة أسامة وما سيأتي ذكره أنها قوية في ماذا؟ في بيان أن ما هم عليه صحيح، وهو أن من قال لا إله إلا الله فإنه يكف عنه، لا يقتل ولا يقاتل ولا يكفر. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث. قال فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعى الإسلام إلا خوفا على دمه وماله، والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. نأتي الآن إلى الدليل الأول الذي استدل به هؤلاء المشركون ومن كان على منوالهم ويدور في فلكهم، استدلال من قصة أسامة بن زيد. الدلالة على فهم هؤلاء واضح، قالوا أن رجل أتى بلا إله إلا الله فقتل أسامة فعاقبه أو عاتبه نبينا عليه الصلاة والسلام، وأصل الحديث الصحيحين. قال أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حي من جهينة، فلما هزمناهم أي انتصرنا عليهم، قال أسامة فلحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، أي غزونا هؤلاء القوم من جهينة من المشركين. قال بعد انتهت فلما انتصرنا عليهم رأى أسامة رجلا من المشركين قال فلحقته أنا ورجل من الأنصار أجمعين الأنصاري أدركنا لحقنا هذا المشرك. قال فلما غشيناه أي أتيناه فقال الرجل لا إله إلا الله أتى بهذه الكلمة قال لا إله إلا الله. قال أسامة فكف عنه الأنصاري قال بينما أنا طعنته برمحي حتى قتلته ثم قال الراوي فلما وصلنا إلى رسول الله وأخبرناه بالخبر استدعاه نبينا سمع بما صار من غزو جهينة أو ذاك الحي من جهينة وكيف أن الصحابة انتصروا عليهم ثم ذكر له ما صار من فعل أسامة مع هذا الرجل فاستدعاه نبينا فقال صلى الله عليه وسلم أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فقال أسامة يا رسول الله ما قالها إلا تعوذا خوف من القتل. فأسامة ظن هذا الظن أن هذا الرجل ما أتى بهذه الكلمة إلا خوف من القتل فقال عليه وسلم أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فقال أسامة فما زال يسررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا في ذاك الوقت. أي النبي عاتبه أقتلته بل جاء في رواية مسلم قال فقال رسول الله كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة نأتي الآن هل هذه القصة فيها دلالة على ما ذكر القوم من أن الرجل إذا أتى بكلمة التوحيد فإننا نكف عنه لا نقتله ولا نقاتله ولا نكفره؟ لا هذا ليس فيه دلالة لماذا؟ لأن هذا الرجل كما قلنا أتى بكلمة التوحيد فمن أتى بكلمة التوحيد هذا يكف عنه ثم يختبر فإن أتى بناقص حين يكفر وإن لم يأتي بناقص فحين لا يكفر. فهذا الرجل الآن ما أتى بناقص وإنما قال لا إله إلا الله. فمن قال لا إله إلا الله فقط نكف عنه حتى متى؟ حتى بعد ما نسأله ونتثبت منه ونختبره. فإن قالها محبا لله ولرسوله ومطبقا لشرع الله ومطبقا لحقوق هذه الكلمة كففنا عنه. وإن تبين بعد ذلك أنه قالها نفاقا وقال خوفا ولا ليس محب لله ولا معتقد لله ولا معتقد رسول الله فهذا يقتل وهذا يستباح دمه وماله. فالشاهد يا اخوان ان الذي وقع في أسامة رضي الله تعالى عنه انه ماذا ما تبين من هذا الرجل وانما كان الواجب على أسامة ان يتبين منه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى والرجل اذا اظهر الاسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. فقط يا اخوان فرق بين رجلين، رجل يقول اشهد ان لا اله الا الله واخر يقول اشهد ان لا اله الا الله. الاول اخذ بحق الاسلام والثاني عارض الاسلام، كيف العمل؟ هذا ينفعه الكلمة، لماذا؟ لانه التزم بمقتضاها، وهذا لا تنفعه، لماذا؟ لانه لم يلتزم بمقتضاها، فالذي لا يلتزم بمقتضاها فانه يكفر. اما هذا الرجل ما ظهر منه شيء، الرجل هذا الكافر لم يأتي بالشهادة ما ظهر منه شيء، لهذا عاتبه نبينا عاتب أسامة في تعجله واستمرار استعجاله لهذه الكلمة كما سيأتي من كلام المؤلف رحمه الله تعالى. فالدلالة والاستدلال بهذه الكلمة ليس بصحيح، ولماذا؟ لأن هذا الرجل إلى الآن ما ظهر منه شيء حتى يحكم عليه إما بالإسلام الحقيقي أو يحكم عليه بالكفر والردة، إنما قال لا إله إلا الله فتكفي لأن يعصر بداءة ثم ينظر ويختبر، فإن أقر بالإسلام أكمل إسلامه، وإن لم يظهر منه ذلك بل أتى بنواقص فحينها يباح دمه وماله، وهذا الرجل لم يظهر منه شيء من نواقض الإسلام، إذن يبقى على أصل الكلمة فلا يسفك دمه. وقل هذا قال المؤلف رحمه الله تعالى وأنزل الله تعالى في ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، قال أي فتثبتوا. المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يبين أن في هذه القصة أنزل ربنا عز وجل هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، لكن بقي إشكال وهو لم يثبت بإسناد صحيح أن هذه الآية نزلت في حق هذه القصة، وإنما جاء في البخاري ومسلم أن هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا أن سبب نزولها قصة أخرى، وهي ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رجلا كان في غنمه فمر عليه جماعة من الصحابة، فلما رأوه قال السلام عليكم، فقتلوه وأخذوا غنمه. أي ظن الصحابة أن هذا رجل مشرك، هو رجل كان يرعى غنم النفس، فلما رأوا الصحابة وظنوا فيه الشرك وأنه مشرك، فقال ماذا؟ قال السلام عليكم. فالصحابة ما أخذوا بهذه العبارة وما أخذوا بهذا الكلام أي بهذه المقولة، فظنوا أنه قال هذه الكلمة خوفا من الصحابة، فحمى نفسه فإن سلم قال السلام عليكم، فماذا؟ توجه الصحابة أن هذا رجل مشرك، وما قال هذه العبارة حتى يفر، لماذا؟ من قدم إياه، فتواطوا عليه فقتلوه وأخذوا غنمه. فأنزل ربنا عز وجل هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، وفي قراءة ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. فهذه الآية صحيح، والله تعالى أعلم أن هذه الآية أن سبب نزولها هي هذه القصة التي جاءت في الصحيحين في قصة ابن عباس رضي الله تعالى عنه فيما يحكيه عن أولئك من ألئكم النفر من الصحابة حينما قتلوا ذلكم الرجل الذي في غنمه. قال حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى مستدلا بهذه الآية، يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله، قالوا أن الرجل إذا أظهر شيء من علامات الإسلام يكف عنه، قال حتى يختبر أمره. قال ابن حجر رحمه الله تعالى أن الرجل إذا أظهر شيء من علامات الإسلام فإنه يكف عنه حتى يختبر. ثم قال والسلام عليكم، قال هي علامة من علامات الإسلام، علامة من علامات الإسلام. فمثلا يا أخي أنت في جماعة وأنت في قوم أو أنت في غزوة وأنت في معركة دخلت إلى منطقة، فإذا برجل أو بأي أحد من أناس أنت ما تعرفهم لكن يظهر فيهم أظهر شيء من علامات الإسلام، إيش حكم هذا؟ فهذا حكمه أنك تكف عنه. ولهذا يقول علماء مسألة، ما لو أن أرض أو جزيرة أو قتال أناس ماتوا، فعند دفنهم ماذا؟ ينظر في عوراتهم، فوجد أن منهم مقتول أناس غالب غلب أي مقتتلوا، فعلم الاقتتال دلالة على أنهم ليسوا من المسلمين، وقد وجد من بين القتلى أناس قد قتلوا، فما هو العمل؟ فقال العلماء كما صرح بذلك البغوي أن هؤلاء الذين قد ظهرت عليهم علامات الإسلام كالقتال أن هؤلاء يفرزون عن هؤلاء ويدفنون في مقابر المسلمين. لماذا؟ لوجود علامة تدل على إسلامهم، فالذي يظهر علامة من علامات الإسلام فإنه يكف عنه. ولهذا يقول ربنا عز وجل لا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل لقوله تعالى فتبينوا. وهذا هو الشاهد، نأتي الآن إلى القبورية أو من أتى بهذه الشبهة، نسألهم سؤال، ما هو المستفاد من الأمر بالتبين؟ ماذا يستفاد منه؟ هذا السؤال يحتاج لإجابة. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتثبتوا وتقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، فتثبتوا على قراءة. وكما قال الطبري قال التثبت والتبين قراءتان معروفتان عن السلف. الشاهد ما هو الفائدة من التثبت والتبين؟ الفائدة من ذلك أنك ستحدد مصير هذا العبد، تتبين منه، فإن تبين من خلال كلامه أنه مسلم فهذا يكف عنه، وإن تبين من خلال كلامه أنه مشرك فما حكمه؟ أنه يقتل. إذن بقي السؤال، كلمة التوحيد ماذا أفادت؟ أفادت أن نكف عنه فقط، بداية نكف عنه، لكن استمراره على التوحيد وعلى هذا الدين ما يكون إلا بأن يلتزم بما ماذا؟ يلتزم بدين الله وبشرع الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل، وهذا هو الشاهد إخوان في الله، يقتل. ولهذا نبينا عاتب أسامة لأن أسامة ما تبين من حقيقة الرجل، رجل أمامه يقول أشهد أن لا إله إلا الله، تكف مباشرة، تكف، لكن هل تكف مطلقا؟ لا، مو مطلقا، تكف بداية طلع السلاح ثم تتبين. فإن ظهر من كلامه أنا معتقد وأنا موحد وأنا مشرك بإيمانك، حياك الله على أرض التوحيد. ولهذا هنا تأتي فائدة التبين، ففائدة التبين بها يتضح مصير هذا الرجل إما إلى إسلام وإما إلى كفر. إذن فكلمة لا إله إلا الله الذي أتى بها ما تنفعه إلا فقط في كف القتال وكف الحكم بردته رداءة، أما الاستمرار على ذلك فلا يتأتى إلا بعد التبين والاختبار كما قال العلماء. قال: وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرنا، أن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك. وهذا الأصل، أن من أتى بالتوحيد نقف عنه، لا نكفره، لا نرمي بردة، لا نقتله، إلى متى؟ حتى يأتي بناقض من نواقض هذه الكلمة. قال: والدليل على هذا أن رسول الله قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله. فنبينا عاتب أسامة لأن رجل أتى بالتوحيد ولم يأتي بناقض، فعلى ما تقتله؟ على ماذا تقتله وهو إلى الآن لم يأتي بناقض؟ قال: وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وكذا قال هذا الحديث، من تأمل بطوله ومن تأمل تمامه فيه رد على هؤلاء. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا في حق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. معنى الحديث، نبينا أمر من قبل ربه عز وجل أن يقاتل الناس على ماذا؟ على التوحيد. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك، أتوا بالتوحيد والتزموا بشعائر الإسلام، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، أي لا أحكم عليهم بردة ولا أخذ أموالهم، بل عصموا إلا بحق الإسلام. ما معنى حق الإسلام؟ معنى قال العلماء أن الذي يدخل في الإسلام يعطى دمه وماله إلا في حالة واحدة. ما هي الحالة؟ إلا إذا كان حق من حقوق الإسلام عليه مثل رجل أتى بالتوحيد والحمد لله ثم زنى وهو ثيب ومتزوج وحكمه الرجم حتى الموت، لأن الإسلام حقوق يطالب الإسلام بها، تقتل نفسك تقتل، كما قال يعني تأتي بأشياء تحكم عليك بما بسفك الدم مثل ماذا؟ مثل الزنا، وأنت في حال السيد فإنك تقتل. وهكذا لو أنك ماذا قضى طريق ماذا بقطاع الطرق فإنك ذلك تقتل، الإسلام حقوق. فقال نبينا إلا بحق الإسلام، أنت صحيح تبقى معنا في الإسلام، ما نقاطبك ولا نفسك حتى قطرة دم عندك، لكنك لو وقعت في شيء من أمور التي يوجب عليك الإسلام القصاص، فالإسلام سيطالبك، الإسلام سيطالبك. وهذا ماذا؟ من أعظم الأدلة، وهم مع ذلك هم هؤلاء الأغبياء يستدلون بهذا الحديث بأوله ويذكرون آخره، لأن آخره يبين أوله. أن المسلم إذا قال لا إله إلا الله فإنه يكفر، لكن متى؟ حتى يأتي بأمر به يستخدمه. وبهذا دلالة على أن الموحد في أشياء لربما عن طريقه تستخدمه، كما قال نبينا قال عصم دابه وماله إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. فدل هذا الدليل الذي استدل به أن ماذا لا يسعفهم بل وماذا رد عليهم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو الذي قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن أدركتهم لاقتلنهم قتل عاد. هذا حديث البخاري من حديث أبي سعيد الخدري. في ماذا؟ في قصة وفي أمر نبينا عليه الصلاة والسلام في قتال الخوارج. الخوارج فرقة الكلام فيه يقول، لكن حسبنا أن نفهم ماذا ما أراد المؤلف. قال مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا وتسبيحا حتى أن الصحابة يحضرون صلاتهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. الخوارج أناس ظهروا عند المسلمين، شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وحجوا البيت، بل لهم من العبادات أنهم كانوا يقرؤون القرآن وأنهم كانوا يقومون الليل وكانوا يصومون النهار، بل كانوا من طلاب العلم ومن طلبة العلم وممن تعلموا عند الصحابة رضي الله تعالى عنه. بل لو علمتم كما قال أهل السير أن عبد الرحمن بن ملجم وهو الذي كان هو رأس الخوارج وهو الذي قتل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، هذا الرجل كان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان على خير عظيم، كان على عبادة وكان على زهد وكان على حرص على كتاب الله عز وجل، حتى أن عمر أرسله إلى من؟ إلى عمرو بن العاص وكان في مصر، قال أبعث إليك هذا الرجل فإذا وصل إليك فاجعل له دارا يعلم فيها الناس القرآن. من هذا؟ عبد الرحمن بن ملجم، عبادة وطاعة وزهد وكذلك تزكية حصل من عمر واثنى عليه، بل وحتى على جاء دار من بيوت يدرس فيها القرآن، فماذا كان من أمره؟ بقي على هذا الحال. فلما ظهرت فتنة عثمان رضي الله تعالى عنه وحينما قام الناس على خلافته ظهر هذا عبد الرحمن مع هؤلاء، فأصبح ممن خرج عن عثمان. فلما جاءت فتت علي أبي طالب مع معاوية أصبح هذا رجل من أتباع علي أبي طالب حتى أصبح من الخوارج، ثم قتل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. انظروا أيام عمر عمرو بن العاص عثمان ما علي ضد علي حتى أصبح من رأس من رؤوس الخوارج. الشاهد أن أناس كانوا عندهم عبادة وعندهم تقى وكانوا يأتون بكلمة التوحيد، فما الذي دعا الصحابة؟ قاتلوهم. الصحابة قاتلوهم مع أنهم يقولون لا إله إلا الله. بقي السؤال، نسأل هؤلاء القبورية، نسألكم سؤال، الخوارج عندهم توحيد، عندهم صلاة، عندهم زكاة، بل قال نبينا قال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، ومع ذلك قام علي ومن معنى الصحابة قام بقتالهم. لماذا قتلوا؟ لأنهم فعلوا أشياء تخالف الشريعة. قال وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة، لقد مر ذلك معنا. وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وكان الرجل كاذبا عليهم. وكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله وسلم في الأحاديث ألا تحتج بها ما ذكرناه، أي أن هذه الأحاديث والآيات التي ذكروها هؤلاء هي كلها ترد عليهم، وهي أنهم أرادوا من هذه الآيات والأحاديث أن المسلم إذا أتى بالتوحيد لا يقاتل ولا يكفر، وهذا على خلاف الكتاب والسنة، بل الكتاب والسنة وإجماع الأمة دل على أن الرجل ولو أتى بالتوحيد فإنه يكفر. متى؟ إذا أتى بناقض، بل قد يقاتل الرجل وهو مسلم وقد يقاتل وهو كافر، فليس هناك تلازم. وهذه مسائل معروفة عند أهل العلم. فالشاهد المؤلف أراد أن يبين أن المسلم إذا أتى بالتوحيد لكنه لم يلتزم بها، ما التزم بها ولم يؤدي حقوقها وخالفها ولم يؤدي حقها، فإن هذه الكلمة ما تنفعه، فإنها لا تنفع. وأما استدلاله بما استدلوا من قصة أسامة فبينا أن أسامة رضي الله تعالى عنه ماذا لم يتبين من حق هذا الرجل، وحقه أن يتبين، لأن الرجل إلى الآن لم يأتي بناقض. فإذا تبين وأتى بناقض فإن دمه يباح ولا تغني عنه كلمة التوحيد. وهكذا القتال، فرب رجل يقاتل ولو كان مسلم إذا ما التزم بشيء ماذا من شعائر دين الله عز وجل. فهذه خلاصة هذه المسألة الذي أراد المؤلف رحمه الله تعالى. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.